الصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وكان السلام في بيان مسلك المحقق النائمي لتفرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية، حيث فرق بينهما بالإخبارية في الأسماء والإيجابية في الحروف، أن معاني الأسماء إخبارية أما معاني الحروف إيجابية. ثم قال أنه مما يشير إلى هذه المسألة مما يشير إلى ما اخترناه أن المعاني الحرفية إيجابية والمعاني الإسمية إخبارية، الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام، الرواية تقول الرواية المنسوبة تقول أن الاسم، هكذا يقول الإمام في الرواية، أن الاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أوجد معنى في غيره. إذن شو فرق الأمر؟ بالاسم قال لك ما أنبأ عن المسمى، بالحرف ما قال لك، بالحرف قال لك ما أوجد معنى في غيره. إذن شو فرق؟ عندما ذكر الاسم ذكر تلك الصورة، عندما ذكر الحرف ذكر بها الصورة. إذن الاسم مختاري، ولذا قال لك ما أنبأ عن المسمى، الأسماء تنبئ وتخبر عن ذلك المسمى المتقرر في الذهن، إذن هي أخطارية. أما الحروف قال لك ما أوجد معنى في غيره، قال لك ما أنبأ، قال لك ما أوجد معنى في غيره. حسب هالنقل سأكون نقل آخر، بس حسب هالنقل بها صورة أنه ما أوجد معنى في غيره. فإذا هذا التعريف، محقق النائمي يقول هذا التعريف، تعريف الإمام للحرف، هذا من أحسن التعريف. كل مقومات وأركان وخصائص المعنى الحرفي اللي راح نذكرها بعدين، كل أركان المعنى الحرفي متوفرة في هذا التعريف. فهذا التعريف للحرف هو أحسن التعريف، أنه ما أوجد معنى في الغير. إذن هو هذا المعنى الحرفي، معنى حرفي إيجادي يوجد المعنى ولا يخطره، ما هو تقرر في الرتبة السابقة حتى الحرف يخطر ذلك المعنى في الذهن حتى يكون إخباري وينبئ عنه، وإنما هو يوجد المعنى في أثناء الاستعمال على الحال. ثم أيضا أضاف على هذا وقال بأنه مما يشبه الحروف كل مورد يكون النظر فيه آليا، كل مورد إذا نظرت إليه بالنظر الآلي فهذا مما يشبه الحروف، يعني نظر الحروف آلي بعد ليس إلا، إذا كل مورد تنظر إليه بالنظر الآلي هذا شبيه للحرف. مثل إيش؟ يقول مثل النظر، أنت تعظم شخص من أجل تعظيم شخص آخر، إذن أنت تعظيمك لهذا الشخص آلي ليس إلا تعظيم آلي، أنت تعظم وكيل المرجع تعظيما للمرجع الديني مثلا، أنت تعظم وكيل الإمام مثلا تعظيما للإمام. إذن النظر هنا نظر آلي، هذا شبيه المعنى الحرف، شبيه الحروف. إذن كلام هذا مجرد تعظيم بس شبيه، نظر لما كان آلي إذن هذا شبيه للمعنى الحرف، تعظيم شخص من أجل تعظيم شخص آخر، أو إهانة شخص من أجل إهانة شخص آخر، أنت تهين أعوان الظلمة إهانة للظلمة على الإهانة. إذن شفنا هنا أيضا الإهانة منظور إلها بالنظر الآلي، إهانة هذا الشخص من أجل أنه عامل للظلمة على الإهانة، إهانة للظلمة على الإهانة. أو أنت تستحضر في الذهن مفهوما وتحكم وتنظر إلى هذا المفهوم، تنظر إلى الأفراد الموجودة في هذا المفهوم ثم تحكم وتجعل هذا المفهوم وهذا العنوان مصبا للحكم بلحاظ الأفراد، فالحكم في واقعه منصب على الأفراد، بس المستحضر عند الحكم موضوع الحكم المستحضر في الدين هو هذا العنوان الشامل لأفراده. فأنت تجعل هذا العنوان الشامل لأفراده بما أنه شامل لهذه الأفراد تجعل موضوع في هذه القضية وتصدر الحكم على هذا الموضوع. في الواقع الحكم إنما هو على أفراد ذلك الموضوع لا على نفس الموضوع. منين؟ مثلا الحمل الشائع من هالقبيل، مثلا أنت تقول أن الفعل لا يخبر عنه، فأنت تتصور هذا العنوان عنوان الفعل وتحكم عليه لأنه لا يخبر عنه. هذا العنوان عندما أنت حكمت على الفعل بأنه لا يخبر عنه، إنما هذا الحكم في الواقع وإن انصب على هذا العنوان بس أنت تريد تصب الحكم في الواقع على الأفراد من خلال هذا العنوان. يعني هذا قانون ما يخبر عنه، يقوم ما يخبر عنه، وإلا نفس الفعل هو يخبر عنه وإنت أخبر الفعل مبتدأ خبر، الفعل مبتدأ لا يخبر عنه خبر. إذا شلون تقول فعل لا يخبر عنه؟ هذا الحمل الشائع. هذا يعني أنت تنظر إلى هذا العنوان باعتبار أن هذا العنوان جامع لتلك الأفراد، ففي الواقع حكمك على الأفراد، ولكن هم لا تستحضر الأفراد واحدا واحدا، تستحضر فلد عنوان جامع للأفراد وتصدر الحكم. هذا الحكم منصب وإن كان في صورة الظاهر على هذا الموضوع، ولكن ينظر من خلال هذا الموضوع على الأفراد، فالحكم في واقعه منصب على الأفراد بحمد الشاعر. وإلا كما قلنا الفعل يخبر عنه، نفس الفعل يخبر عن الفعل، أصلا نفس الفعل يسمى مو فعل، إذن يخبر عنه مبتدأ وخبر عنه. إذن هنا النظر، النظر في الفعل النظر آلهة مو النظر استقلالي. أنت قاعد تنظر إلى الفعل باعتبار أنه هذا جامع لأفراده وعنوان يجمع الأفراد، فقاعد تصدر الحكم في الواقع على الأفراد من خلال هذا العنوان، أنت قاعد تصدر الحكم على الأفراد في الواقع. فالنظر إلى هذا العنوان عنوان آلي، النظر إلى الفعل عنوان آلي، نظر آلي مو نظر استقلالي على أي حال. إذن هذا أيضا هذا مما يشبه المعاني الحرفية، عندما تنظر إلى الفعل وتصدر الحكم أنت ناظر إلى هذا الفعل لا بالنظر الاستقلالي، لأنه تنظر إلى الفعل بالنظر الاستقلالي هو مو فعل هو اسم يخبر عنه، بس أنت قاعد تنظر إلى شنو بالنظر الآلي كوسيلة وآلة لأفراده، فالحكم على الأفراد. إذا النظر إلى الفعل نظر آلي، إذا هو شبيه أيضا بالمعاني الحرفية. وعلى كل حال فالمعاني كما يقول المحقق النعمي، فالمعاني إما أن تكون معاني إخبارية مستقلة في نفسها كمعاني الأسماء، وإما أن تكون معاني إيجادية غير مستقلة في نفسها كمعاني الحروف. إذن معاني الأسماء تكون معاني إخبارية استقلالية، أما معاني الحروف فهي معاني إيجادية تبعية تعلقية قائمة بالغير على أي حال لا استقلالية لها. إذن إذا كان المعنى إخباري فهو معنى مستقل، إذا كان المعنى إيجادي فهو تبعي يوجد الربط في الجملة، إذن هو تبع لطرف الجملة على أي حال، إذن هو تعلقي وتبعي ما إلى استقلالية. إذن ما عندك إلا هذين القسمين، المعاني إما أن تكون إخبارية مستقلة أو تكون إيجابية غير مستقلة. قسم ثالث بعد ما عندنا، هذا اللي يظهر من كلام المحقق النائي، عندنا هذين المعنيين، هذين القسمين، المعاني إما إخبارية، إما إخبارية مستقلة في نفسها المعاني الإسمية، أو إيجابية تبعية المعاني الحرفية. إذا كان المعنى إخباري يقول هو مستقل في نفسه، إذا كان المعنى إيجادي إذن هو تبعي وتعلقي، يعني أكو ملازمة بين الإخبارية والاستقلالية وبين الإيجادية والتبعية. إذا المعنى مستقل إخباري إذن هو مستقل، إذا المعنى إيجادي إذن هو تبعي وتعلقي على أي حال. هذا ما قاله المحقق النائي، ثم يضيف بعد هذا كله يضيف ويقول أن المعنى الحرفي يتقوم بأركان وخصائص أربعة. يذكر هذه الأركان ونشوف هذا صحيح. هذه الأركان الأربعة يقول المعنى الحرفي يتكون بهذه المكونات وبهذه الخصوصيات، أو له في الواقع بتعبير آخر المعنى الحرفي له أركان أربعة، وهذه الأركان تظهر من خلال كلام المتقدم على هذا تقريبا ليس بشيء جديد. الركن الأول المعنى الحرفي شنو؟ قلنا أن المعاني الحرفية معاني إخبارية، هذا أول ركن الحجر الأساس، أنه يعني المعنى الحرفي يستند إلى هذه الأركان الأربعة، هذه الأركان الأربعة هي الحجر الأساس للمعنى الحرفي. الركن الأول أن المعنى الحرفي دائما إخباري إيجابي، إذن المعنى الحرفي دائما يكون إيجابيا بخلاف المعنى الاسمي. إذن المعاني الحرفية توجد الرب في الكلام، ليس لها تقرر كما قلنا. المعنى الاسمي له تقرره الخاص بالذهن على أي حال وثبوته الخاص بالذهن، أما المعنى الحرفي ليس له تقرر. إذن هو إيجادي، يوجد الرب في الكلام على أي حال، يوجد الرب في الجملة وليس له تقرر سابق على أي حال. إذن هذا الركن الأول المعنى الحرفي أنه إيجادي. الركن الثاني للمعنى الحرفي أيضا يظهر مما تقدم تقريبا، ليس الأشياء جديدة هذه. الركن الثاني من أركان المعنى الحرفي هو هذا، أن المعنى الحرفي دائما غير مستقل بنفسه، المعنى الحرفي قائم بالغير بخلاف المعنى الاسمي. المعنى الاسمي هو قائم بنفسه في حد ذاته، هو أمر مستقل ما يحتاج إلى شيء آخر. أما المعنى الحرفي لا، المعنى الحرفي دائما يتقوم بالغير، وقلنا تعلقي، قلنا تبعي، قائم بين الطرفين، هو يفيد النسبة والربط في الكلام على أي حال. إذن هو ربط في الكلام، لما هو ربط في الكلام إذن ما يكون يربط بين شيئين، يربط بين الطرفين، إذن ما يكون استقلالي مع غض النظر عن الطرفين، ما الاستقلالية. إذن شفنا أن المعنى الحرفي دائما بهالصورة، دائما غير مستقل، ليس قائما بنفسه، دائما هو تبعي، دائما هو تعلقي. والمعنى هذا المعنى الحرفي الذي يوجد بالحروف، شنو هو المعنى؟ هذا المعنى الذي يوجد بالحروف كما قلنا ليس إلا تعلق، ليس إلا ربط، ليس إلا تبعية وعدم استقلالية. إذا ما يوجد بالحرف تبع، اللي يوجد بالحرف هو الربط، الربط بين شيئين، الربط بين شيئين أمر مستقل لا تربط بين طرفين. إذا المستفاد من الحروف هو ربط هذا بهذا الشيء، ربط هل محمول بهذا الموضوع على أي حال زي البطار، إذا هو ربط بين طرفين. إذا المستفاد من المعنى الحرفي دائما غير استقلالي، ماكو استقلالية بل تبعية دائما، لأنه ربط ونسبة بين طرفين. فالموجد في الحروف شنو هو؟ الموجد في الحروف دائما أمر غير استقلالي، أمر تبعي، بينما قلنا الموجد في صيغ العقول شنو كان والإيقاعات؟ كان أمرا استقلاليا. إذا كان أمر إيجادي صيغ العقود تكون أسباب لإيجاد مسبباتها، أنكحت كما قلنا سبب لإيجاد الزوجية، بعت صيغة هذه إيجاب والقبول، هذا بعت سبب وآلة لإيجاد الملكية للمشتري على أي حال. إذن هذه صيغ العقود أنت طالب، هذا سبب لحصول البينونة والطلاق على إيه وهكذا. إذن صيغ العقود والإيقاعات هي أيضا إيجابية مثل الحروف، بس شنو الحروف؟ الحروف الموجد بالحروف أمر غير استقلالي، الموجد بالحروف هو الربط، الربط يكون نسبة الطرفين على أي حال ما إلى استقلالية، بينما الموجد وإن كان إيجابي أيضا صيغ العقود، بس الموجد في صيغ العقود والإيقاعات هو أمر استقلالي قائم بنفسه، الموجد هو الملكية، الموجد هو الزوجية، الموجد هو الطلاق على أي حال، إذن هاي أمور مستقلة قائمة بنفسها. إذن هذا الركن الثاني للمعنى الحرفي. الركن الثالث للمعنى الحرفي أيضا يظهر بما تقدم، يقول أن المعنى الحرفي لا موطن له ولا وعاء له إلا وعاء الاستعمار. قلنا هو إيجادي، يوجد الربط في الكلام، يوجد الربط في الجملة. إذن لا يكون له موطن الا موطن الاستعمار. يعني ليس له تقرر في الرتبه السابقه عن الاستعمار كالمعنى الاسمي، وانما موطنه موطن الاستعمار. اذا المعاني الحرفيه تمتاز في هذا. الركن الثالث هو هذا، انه لا موطن الا الاستعمار. فاذا ليس هناك وعاء للمعنى الحرفي في الذهن، او وعاء له في عالم الاعتبار او في عالم الخارج، ما الى وعاء من الاوعيه الا وعاء الاستعمار، ما الى موطن من المواطن الا موطن الاستعمار. بخلاف كما قلنا، بخلاف صيغ العقود، تشوف انت في صيغ العقود ماذا تنشئ. في صيغ العقود تنشئ الزوجيه، تنشئ الملكيه، تنشئ هالمسببات. احنا نشوف هالمسببات لها موطن، وين موطنها؟ موطنها الاعتبار، موجودة في وعاء الاعتبار. أما الحروف موطنها موطن الاستعمال، يعني المعنى الحرفي يدور مدار الاستعمال. في عبارة أخرى أيضا تقدم هذا، المعنى الحرفي يدور مدار الاستعمال. ما دام أنت مشتغل بالكلام فالحروف الموجودة في كلامك تكون رابطة بين أجزاء الكلام. ما دام انت ما مشتغل انقطع كلامك، انعدم الربط من عدمه. اذا هذا ربط ما دام الكلام، اذا ما كلامه ما ربط عليه. اذا هذا المعنى الحرفي تابع للكلام، تابع للاستعمال، حدوثا وبقاء يدور مدار الاستعمال، يحدث الربط بالكلام وينعدم بانعدام الكلام. ما يكفي حاله مستقره ثابته. بخلاف شنو؟ بخلاف صيغ العقود، هي إيجابية، يعني فرق صيغ العقود عندما أنت تقول أنكحت، عندما تقول بعت، صيغ العقود والإيقاعات، نشوف يحصل منها أمر مستقر، أمر متقرر في عالم الاعتبار، في وعاء الاعتبار. إذا كبعد ما يدور مدار الاستعمال، هذا أمر ثابت. الآن السجل أنكحت خلاص، انتهى، عدم الكلام بعد. بس الزوجية تحصل باقية في عالم الاعتبار. متى عدم الزوجية بانقطاع الكلام؟ بخلاف الحروف. إذا الزوجية ظل متقررة في وعاء الاعتبار، وثابتة في وعاء الاعتبار، إلا كما قلنا إلا أن تذهب هذا الاعتبار، بأن تقول أنت طالق مثلا. إذا هذا الاعتبار راح يوضح. إذا هذا الشيء اللي محدث بهذه الصيغ على أي حال، تبقى في وعاء الاعتبار ثابتة ومتقررة. بعبارة أخرى، أن الموجب بصيغ العقود والإيقاعات يكون أمرا متكررا ثابتا في وعاء الاعتبار، يتبع الصيغ ويتبع الكلام في الحدود ولا يتبعه في البقاء وباقي. وإن كان الكلام عدم أنكحت راحة خلص، تقول أنكحت من عدم راحة، ولكن الشيء اللي حصل من هذا يظل باقي في وعاء الاعتبار. إذا هذه الأمور الحاصلة من صيغ العقود والإيقاعات تابعة لاستعمال هذه الصيغ حدودا، ولكن مو تابعة لها بقاء. بخلاف المعنى الحرفي، المعنى الحرفي موطنه الاستعمال، يدور مدار الاستعمال، فيوجد المعنى الحرفي وهو الربط بالاستعمال، وينعدم هذا المعنى الحرفي بانعدام الاستعمال والكلام على أي حال. إذا هذا هو الركن الثالث من أركان المعنى الحرفي. الركن الرابع من أركان، كما يقول المحقق الناحي، الركن الرابع من أركان المعنى الحرفي هو هذا، أن المعاني الحرفية هذا قد لم نتعرض إليه، وإن كان هو لازم لكلام السابق، أن المعاني الحرفية دائما تكون مغفول عنها في الكلام وغير ملتفت إليها. إذن المعنى الحرفي لا يلتفت إليه. المعنى الحرفي مو مثل المعنى الاسمي. المعنى الاسمي له تقرر في الرتبة السابقة على الاستعمال، كما قلنا انت اول ما تلتفت الى زيد وتلتفت الى قيامه فتقول زيد قائم. اذا المعنى الاسمي مو مثل المعنى الحرفي، له تقرر في الرتبة السابقة قبل الاستعمال تلتفت اليه انت. اما المعنى الحرفي مغفول عنه في الكلام، لا يلتفت إليه قبل الاستعمال أو حين الاستعمال، ما يلتفت إلى هذا المعنى الحرفي، مفهوم عنه. شلون؟ لأنه أنت إذا قبل الاستعمال كنت ملتفت إلى المعنى الحرفي، هذا معنى أن الاستعمال أن المعنى الحرفي إلى موطن كان، إلى موطن آخر غير الاستعمال. أنت قبل الاستعمال تلتفت إلى المعنى الحرفي، إذا أنت ملتفت إلى المعنى الحرفي قبل الاستعمال هذا معناه خلاف الفرق، الفرق أن المعنى الحرفي موطنه الاستعمال، فشلون يكون ملتفت إليه قبل الاستعمال؟ إذن هو قبل الاستعمال مغفول عنه، أو حين الاستعمال هو مغفول عنه لا يلتفت إليه لأنه لا موطن له. هكذا قلنا في النقطة الثانية دورنا الرابع الثالث أنه لا موطن له إلا الاستعمال، إذا ما إلى موطن إلا الاستعمال شلون يكون ملتفت إليه قبل أو حين الاستعمال؟ ما يصير ملتفت إليه. إذا كان ملتفت إليه قبل الاستعمال إذن له موطن قبل الاستعمال، إذا له موطن، إحنا قلنا ليس له موطن إلا الاستعمال. وعبارة أخرى أن المعنى الحرفي دائما كما قلنا دائما يكون مغفول عنه ولا يلتفت إليه. ليش؟ لأن الالتفات إليه موقوف على تصور ذهنك. شلون تلتفت إليه؟ تصور. إذا الالتفات إليه موقوف على تصور ذهنك، وتصور ذهنك موقوف على تقرره في الرتبة السابقة على الكلام، وتقرره في الرتبة السابقة على الكلام خلاف الفرض. الفرض أنه هو ناشئ من الكلام موطن الاستعمال، شلون يكون هو متقرر قبل الاستعمال على أي حال؟ وبعبارة ثالثة ما لا يتأتى إلا من قبل الاستعمال، فكيف يكون ملتفت إليه قبل الاستعمال؟ وما معقول، ما هو المعنى الحرفي يجي من الاستعمال، إذن هو لا يتأتى إلا بالاستعمال، فكيف أنت تلتفت إليه قبل الاستعمال؟ هذا معقول؟ إذن إذا هو المعنى الحرفي ناشئ حين الاستعمال، ربط حين الاستعمال على أي حال. إذا كان المعنى الحرفي موطن الاستعمال إذن ما يمكن الالتفات إليه قبل الاستعمال، شلون تلتفت إليه على أي حال؟ ما يمكن، لأن هو متأتي من الاستعمال، يعني قبل الاستعمال لا وجود له. إذا لا وجود له قبل الاستعمال شلون يكون ملتفت إليه قبل الاستعمال؟ إذن هو دائما مغفوع عنه قبل الاستعمال أو حين الاستعمال، دائما يكون مغفوع عنه. مثل إيش؟ يقول مثل نظير الألفاظ حين تأدية المعاني بهذه الألفاظ، حين تأدية المعنى بهذه الألفاظ، الألفاظ مغفول عنها، الألفاظ تكون مرآة لتلك المعاني، الألفاظ تكون ثانية في تلك المعاني. في الواقع أنت نظرت إلى المعنى وإن كان وصولك إلى المعنى هو عن طريق الألفاظ، بس الألفاظ ما ملتفت إليها، الألفاظ مغفول عنها على أيها حين تأدية المعاني بها، لأنها ثانية في المعاني، ولا يمكن الالتفات في هذا الشيء الثاني في ذلك الشيء بعد النظر إلى نفس ذلك الشيء. حينما أنت تنظر إلى نفس المعنى بعد أنت غافل عن الألفاظ على أي حال، وإن كانت وصلت للمعاني عن طريق الألفاظ، المعاني ما نزلت من السماء عن طريق الألفاظ، ولكن الألفاظ مغفول عنها حين تأدية المعنى بها على أي حال. أو مثل عندما تنظر إلى صورتك في المرآة على أي حال، الآن أنت تنظر إلى نفس الصورة، أنت ما قاعد تنظر إلى نفس المرآة إلى ذي الصورة، ننظر إلى هاي الصورة المنطبعة في المرآة مع الغفلة وعدم الالتفات عن النظر إلى نفس المرآة، مع أنك ما تحصل الصورة إلا عن طريق المرآة على أي حال، ولكن هذا النظر مغفول عنك، النظر إلى المرآة مغفول عنك، أنت نظرت إلى ذي المرآة مثلا صح تعبير، نظرت إلى ذي الصورة، عفوا نظرت إلى الصورة لا نظرت إلى ذي الصورة، نظرت إلى الصورة المنطبعة في المرآة، أنت مو نظرت إلى المرآة على أي حال. إذن النظر إلى المرآة حينما يكون نظرك الأساسي إلى الصورة، النظر إلى المرآة مغفول عنه على أي حال. حينما يكون نظر في الأساس إلى المعنى النظر إلى الألفاظ يكون مرفول عنه. الحروف من القديم معاني الحروف أيضا كذلك يقول دائما مرفول عنها، ما يمكن الالتفات إليها قبل الاستعمال أو حين الاستعمال. ليش؟ يعني هو هذا معنى إيجادية، هذا لازم الكلام السابق. لما المعنى الحرفي إيجابي إذن هو يوجد المعنى في الكلام ما إلى تقرر سابق. إذا ما إلى تقرر سابق شلون أنت تلتفت إليه قبل الكلام؟ هو يحصل من الكلام نفسه ما لا يتأتى إلا من الكلام، ما يمكن أن يكون له تقرر قبل الكلام حتى تكون ملتفت إليه على أي حال ومتوجه إليه. إذن هذه هي الأركان الأربعة للمعنى الحرفي ومقومات وخصائص المعنى الحرفي. يقول أن الإمام عندما قال أن الحرف ما أوجد معنى في غيره، هذا التعريف المختصر للحرف يشتمل على كل هذه الأركان الأربعة. هذه الأركان والخصوصيات الأربعة اللي ذكرناها للمعنى الحرفي موجودة في قول الإمام أن الحرف ما أوجد معنى في غيره، إذن هو إيجادي، إذن هو ليس له استقلال، إذن هو موطنه الاستعمال، إذن هو ما يمكن الالتفات إليه قبل الاستعمال. إذن كل هذه الأركان الأربعة هي موجودة، ولذا يقول أن هذا التعريف للحرف، تعريف الإمام المنسوب إليه للحرف على أي حال، هذا من أجود تعاريف الحروف على أي حال، أنه ما أوجد معنى في غيره. وعلى أي حال هذا اليومين اللي كنا أو الثلاثة ماضي، هذا كله في تقرير ما يقول المحقق النازي. الآن فلنشوف شنو المستخلص من كل هذا الكلام، ونشوف أنه الواقع هو كذلك لولا. المستخلص من كلام المحقق النازي عدة نقاط. النقطة الأولى هو هذا، أنه المعاني الإسمية والمعاني الحرفية متمايزة بالذات، متباينة ومتغايرة ذاتا هوية حقيقة، ما لهم واحد ربط بالثاني أصلا. مو مثل ما يقول صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول أنه ملا معنى واحد، يشتركان في معنى واحد، المعنى الإسمي والمعنى الحرفي معناهم واحد بالذات والحقيقة والهوية. لا، المحقق النعني يقول هما متمايزان ذاتا متغايران بالذات والحقيقة والهوية، فالمعنى الاسمي شيء والمعنى الحرفي شيء آخر، ولا يشتركان في معنى واحد أصلا. هذه النقطة المستفادة من كلام بني صحيح. أكثر العلماء، هذا ما له خصوصية على المحقق النعني، أكثر العلماء الآن وقالوا بهذا يقولون بأنه هناك تباين بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، تباين ما هو تباين بالذات والحقيقة على أي حال، حقيقتين مختلفتين. إذن هذا كلام صحيح، وكما قلنا ما له اختصاص بالمحقق النائمي. أكثر العلماء المتأخرين، المحققين المتأخرين، هم يقولون بهذا القول على أي حال. إذن هذه النقطة الأولى المستفادة من كلام. النقطة الثانية اللي مستفادة من كلام المحقق النائمي أنه المعاني الحرفية دائما تكون معاني غير مستقلة بخلاف المعاني الإسمية. المعاني الإسمية معاني استقلالية لها تقرر كما قلنا، هي متقررة، والاسم يخطر ذلك المعنى في الذهن، هو يوجده، المعنى موجود قبل استعمال على أي حال. إذن المعاني الإسمية هي نقطة ثانية، أن المعاني الإسمية معاني مستقلة في حد ذاتها، مو قائمة بالغير، ما تحتاج إلى شيء آخر، إلها استقلاليتها، مو إلها تقررها في الذهن. أما المعاني الحرفية إن ليس لها تقرر في الرتبة السابقة، ما مو هي حقيقة ثابتة في الذهن، هي ربط في أثناء الكلام، ربط في الجملة على أي حال. إذن دائما المعاني الحرفية تكون تعلقية، تكون ربطية، تكون قائمة بالغير، منسبة بين طرفين على أي حال. إذا ما يعقل أن يكون لها استقلال، لأن لما هو نسبة يعني نسبة بين طرفي الجملة، شو نقول الاستقلال؟ النسبة متقومة بالطرفين، الاستقلالية ما هي معنى. أما المعنى الاسمي لا مستقل، ما ما متقوم بشيء آخر، ما يحتاج إلى شيء آخر، قائم في حد نفسه وذاته إلى تقرر الخاص على أي حال. إذا النقطة الثانية هذه اللي نستفيدها أن المعاني الحرفية دائما تكون معاني تبعية، معاني تعلقية، ما لها استقلالية، أما المعاني الاسمية لا، دائما تكون مستقلة في ذاتها وقائمة بنفسها. هذه النقطة هذا مسلم، مسلم أن المعنى الاسمي صحيح لا غبار عليه، أن المعنى الاسمي معنى استقلالي قائم بحد ذاته في إلى تقرر كما قلنا. المعنى الحرفي ليس كذلك، هذا صحيح، معنى حرفي دائما تبع، هو نسبة، النسبة تكون تابعة على الطرفين على أي حال، مع الاستقلالية مع غض النظر عن الأطراف. هاي النقطة الثانية أيضا صحيحة. النقطة الثالثة، عدة نقاط تستفاد من كلامه. النقطة الثالثة اللي نستفيدها من كلام المحقق النائي هو أن معاني الحروف دائما تكون معاني إيجابية. هنا النقطة الثالثة، أن معاني الحروف دائما تكون معاني إيجابية بخلاف معاني الأسماء. معاني الأسماء معاني إخطارية، قلنا إنها تطرفها فاستعمالك للأسماء يخطر تلك المعاني في الذهن، استعمالك للإسم مو يوجد المعنى، المعنى هو متطرف في الرتبة السابقة على الاستعمال، بس استعمالك يخطر تلك الصور الذهنية والمعاني الذهنية على أي حال. إذن المعاني الحرفية دائما تكون إيجابية، توجد الربط في الكلام، توجد الربط والنسبة في الجملة على أي حال، لا تكون إخطارية. وإلا إذا كانت المعاني الحرفية إذا كانت إخطارية كالأسماء، إذن هي احتاجت إلى رابط آخر يربطها في الجملة. شنو الرابط معها؟ وإحنا قلنا الرابط هو الحرف. إذا كان معاني الحروف معاني مو إيجابية صار على حال الأسماء، إذن شنو اللي يربط أجزاء الجملة؟ شلون الرابط اللي يربط أجزاء الجملة؟ مثلاً عندما تقول زين في الدار، هنا انت عندك مفهومين، عندك مفهوم زين وعندك مفهوم الدار، مفهومين متغيرين لا ربط بينهما، هذا الزين مفهوم، الدار مفهوم اخر. شنو اللي ربط بيناتهم؟ اللي ربط بيناتهم هو كلمة في، اذا في تفيد هذا المعنى الربط، النسبة بين الطرفين، اذا هي ايجادية، توجد هذه النسبة وتوجد هذا الربط بين المحمول والموضوع. اذا الرابط هو كلمة فين. زين انت اذا افرضنا انه تقول ان الحروف لا معناها مو ايجابي، يعني اذا راح تسمي الاسماء، اذا في ايش راح تفيد؟ في راح تفيد معنى مو ايجابي، يعني ظرفية، في تفيد الظرفية. زين الظرفية شنو رابطة؟ يعني زين في الدار ايش راح يصير؟ يصير زينون الظرفية والدار، هاي الكلمات ثلاثة مستقلة ما لها ربط واحد بالثاني، هي تقدر إلى أمر يربطها على أي حال، إلى في معنى مو إيجابي معناه أخطاري بالأسماء، إذا ما صار رابط يربط أجزاء الجملة، صار عندك زيد والظرفية والدار، ثلاث كلمات مستقلة، هو يحتاج إلى رابط بيناتهم على أي حال. والحق تشوف أنه ما نحتاج إلى رابط، لما تشوف ما نحتاج إلى رابط نعلم أنه هو في هو يبي يدرب. إذا الكلام تشوفه زيد في الدار، الكلام تشوفه بعضه مربوط ببعض، شنو اللي ربط؟ اللي ربط هو هذا الحرف، هو هذا فين. فإذا كان في معنى مو معنى إيجابي وما يوجد الربط وحال حال الأسماء، ولا كان عندك ثلاث كلمات مستقلة ما لها ربط تحتاج إلى ربط، والحال يشوف أنه أنت لا ما تحتاج إلى ربط. لما ما تحتاج إلى ربط نعرف أنه الربط الحاصل هو كلمة فين. إذا هي كلمة فين، بناء على هذا كلمة فين تفيد الإيجاد، تفيد إيجاد الربط. إذا الحروف بناء على هذا تكون دائما ذات معاني إيجابية، وإلا لو لم تكن إيجابية لكانت كالأسماء لاحتاجت الجملة إلى رابط آخر، والحال أنه إحنا ما نشوف الجملة رابط، نشوف الكلام مرتبط بعض البعض، هذا يكشف أن الارتباط هو حاصل من كلمة في نفسها. إذا في تفيد إيجاد الربط في الكلام في هذه الجملة وليس معناها معنى إخطاري. إذا هاي النقطة الثالثة اللي مستفيدة من كلام المحقق النائمي، هنا الكلام في هذه النقطة الثالثة، المناقشة في هذه النقطة الثالثة، والدرس القادم إن شاء الله.